أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 22 من هذه السلسلة الكريمة المباركة، يزكيهم ويعلمهم. نسأل الله أن يزكينا وأن يعلمنا، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. وقد تكلمنا بفضل الله تعالى عن 40 سبب لحب الصلاة، وعن 55 فائدة لصلاة الجماعة. اليوم نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في أسرار الصلاة، أسرار التكليف الأعظم بعد التوحيد، وهو الصلاة. تكبيرة الإحرام. إن لكلمة الله أكبر لشأنا أي شأن في حياة المسلم، ولئن واطأ القلب فيها اللسان ليكونن للصلاة في حياة المسلم شأن أي شأن، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كتب الله على العبد للدخول إلى الصلاة والوقوف بين يديه أن يبدأها قائما رافعا يديه على هيئة الاستسلام، قائلا الله أكبر. ويا لها من هيئة أيضا لو وقرت في القلب. واعلم أخي أن الصدق في هذا التكبير أن يكون الله في قلبك أكبر من كل شيء، فإذا رأى الله ذلك من قلبك فحينها تكون قد صدقته. فجاهد في هذا المعنى واجتهد. وعلامة الصدق في هذا التكبير ألا يشتغل قلبك بشيء غير الله، فإذا اشتغل عن الله بغيره وكان ما اشتغل به أهم عنده من الله كان ذلك فسادا لمعنى الصلاة وضياعا لها، وضياع القلب في مهاوي الشهوات والخطيئات. التكبير يساوي أن يكون الله تبارك وتعالى بالنسبة لك أكبر من كل شيء، أعظم من كل شيء، أجل من كل شيء، أكبر من كل شيء، أقدر من كل شيء. هذا معنى الله أكبر. هذا المعنى لابد وأن يرسخ في قلبك، فإذا لم يرسخ هذا المعنى في قلبك يبقى أنت عندك إشكالية أصلا، صح؟ يبقى أنت عندك إشكال. ولهذا كان الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى يقول في هذا الأصل: إني لأتصور الدنيا كرة أقسمها نصفين، نصف على ظاهر يد اليمنى ونصف على ظاهر يد اليسرى، فإذا قلت الله أكبر ماذا حدث؟ ماذا حدث للدنيا؟ نفضت الدنيا، واخد بالك؟ هو ده معنى التكبير. فالتكبير بالقلب بحق يفعل الأفاعيل، وأقل ما هو فاعله أنه يخرج العبد من لباس التكبر المنافي للعبودية، لأنك ستعرف أن الله أكبر منك أولا. ثانيا، يمنع العبد من التفات قلبه لغير الله، لأن الله عنده أكبر من كل شيء، وبذلك يحصل له حال التكبير أن الله هو الكبير المتعال، قال ربي وكبره تكبيرا. فهذا التوكيد اللفظي خطير، فتنبه. إذن لابد وأن تنتبه أن الله تبارك وتعالى أكبر من كل شيء. وينفعك أيها الرباني هنا أن ينشغل قلبك بمطالعة أسماء الله وصفاته حال صلاتك، فإذا انتصبت قائما شاهدت بقلبك قيوميته سبحانه، وإذا قلت الله أكبر شهدت كبرياءه سبحانه. قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة، ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة. ده كلام خطير. إنما حظهم من الإسلام على قدر حظهم في الصلاة، ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة. طب امال الناس اللي الصلاة بالنسبة لها دي ايه؟ عبء ثقيل. يبقى عند الإمام أحمد دول ايه؟ وعند سائر أئمة المسلمين يبقوا ايه؟ واخد بالك انت ازاي؟ الناس اللي أي مظهر إسلامي بيعمل لهم قشعريرة دول. يعني شوف خالد منتصر وقبله وحيد عبد المجيد الليبرالي المشهور، شوف بيتكلموا ازاي عن دعاء ركوب الطائرة، وعن ترديد الراكبين للطائرة على متن الطائرة الايه؟ دعاء ركوب الطائرة، وازاي والناس مالها وانتوا بتفرضوا الإسلام، وأي حاجة فيها إسلام نفسهم ايه؟ يمحوه. يعني إن استطاعوا أن يمحوا الإسلام نفسه لفعلوه. وكل ما تتكلم يقول لك الإسلام أعلى من ذلك، الإسلام أجل من ذلك، أنا مش عارف الإسلام نوه. ما أنتم مسحين، ده أنتم مسحين كل حاجة في الإسلام. فتخيل واحد بقى بيقشعر من حاجة فيها إسلام، أمال الصلاة بالنسبة له تبقى شكلها إيه؟ ولهذا صدق ربي سبحانه وتعالى وهو يقول: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الركوع بالنسبة للعبد الرباني يشعره بالخضوع للمعبود سبحانه وتعالى، فإنه يمتثل الاستكانة لهيبته، والتذلل لعزته، والتعرض بالافتقار لعظمته جل جلاله، فيكون حاله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي، خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. يا تخيل انت الواحد وهو راكع بيقول كده: اللهم ركعت لك، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلم، أنت ربي، خشع سمعي وبصري ومخي وعصبي، وما استقلت به قدمي. لمن؟ ليس لحاكم وليس لرئيس، إنما لله رب العالمين سبحانه وتعالى. كل هذه الأعضاء والأركان تركع، يركع مخه وعظمه وعصبه وما تحمله قدمه من أجزاء جسمه، الكل راكع خاضع خاشع معظم لله سبحانه وتعالى. العبد الرباني إذا شرع في التسبيح وهو راكع ينوي تعظيم الله سبحانه وتعالى، قال صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، أما الركوع فعظموا فيه الرب سبحانه وتعالى. فينبع منه التسبيح في حالة الركوع والانحناء ووضع القامة وتنكيس الرأس، إقرارا بالتعظيم والإجلال والذل والافتقار. فحين يقول سبحان ربي العظيم فإنه يجمع خضوع القلب والجوارح واللسان في حال واحدة، فكلمة سبحان في هذه الحال المنكسرة تجعله ينزه الله كل التنزيه، مستشعرا حالة الذل والضعف والنقص والافتقار. حين يقول سبحان ربي، حينما يقول ربي وهو راكع فهو مقر بأن ذله ولاء وعرفان، فالرب الذي خلق وملك ودبر استحق سبحانه غاية الذل بالركوع والانكسار. وحينما يقول العظيم فهذه شهادة العبد الذليل الفقير أنه سبحانه أهل لذلك الذل، وأن ربه سبحانه له كمال العز والعظمة، فيكون حاله غاية التعظيم واستشعار عظمة الله. فإذا امتلأ القلب من جلال العظمة نطق اللسان نطقا صحيحا فصيحا بسبحان الله العظيم، سبحان ربي ذي العزة والجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. الإمام ابن القيم يقول ويجتمع للعبد في حال ركوعه من حال الخضوع، خضوع القلب وخضوع الجوارح وخضوع القول على أتم الأحوال، يجتمع له في هذا الركن من الخضوع والتواضع والتعظيم والذكر ما يفرق به بين الخضوع لربه والخضوع للعبيد بعضهم لبعض، فإن الخضوع وصف للعبد والعظمة وصف للرب. إن الخضوع وصف للعبد وإن العظمة وصف للرب سبحانه وتعالى. العبد الرباني يركز جدا في أذكار الركوع، يرددها كثيرا ويطول الركوع في حال حضور القلب يخشع. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينوع في أذكار الركوع والسجود، فمن ذلك قوله اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي، خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي، لمن؟ لله رب العالمين. كل شيء في يا رب ذليل خاضع محب ليك. ما هو في واحد ممكن يا اخوانا يخضع بس مش بحب، صح؟ لا، ده انت خاضع بحب. عشان كده كانت الربوبية، كانت العبودية للعبد ذلا مع حب، واخد بالك؟ هو ده معنى العبودية الذي يحبها الله تبارك وتعالى من العبد. يبقى كانت حبا مع ذل وذلا مع حب. قال صلى الله عليه وسلم في أثناء الركوع اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت أنت ربي، خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. ده حاجة مش معرفش انتوا لمستوها ولا لا، ده احنا كده بنركعش. الانسان اللي بيركع وهو عنده كبر لو وزع على المعمورة لكفاه. انا فلان، واظن انتوا بتشوفوهم هما بيصلوا بيبقوا حريصين قوي ان هم يجوا في الكاميرا، شوفوا كده وهو بيصلي، مش صلاة العبد، صلاة السيد اللي شايف نفسه. انا مش محتاج ربنا عشان اصلي له، انا كبير يا عم. ازاي؟ كلنا لله عبيد. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ومش لازم يقوله بلسانه، بيقوله بايه؟ بيقوله بحاله وبقلبه، صح؟ تلاقي كثير منهم قاعد اول ما الشيخ يطول شويه يغمز له كده، انجز، مش قادر، هو فعلا من جوه مش قادر. حاول يصلي زي المصلين ما قدرش، حاول يقعد في المسجد ما قدرش، ما قدرش. الحته اللي جواه خربه، مش قادره تقعد مع الملائكه. وصلت؟ تيجي بقى عظمة، هنا بقى عظمة الايه؟ العبد وهو راكع بقى، راكع وبيقول له ده انا مش راكع بس كده صوريا شكليا، لا ده كل حاجة فيا راكعة، بس ركوع المحب. وعند تأمل الربان وتدبره لهذه الأذكار يتقمص القلب معناها فيكسوه ذلك بهاء الحال، وهو يردد خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، ويجعل هذا التركيز يتخلل عظامه وأعصابه ومخه، وهو يردد ويكرر ودمي ولحمي وعظمي وعصبي، فيشعر بسريان التسبيح في دمائه وأعصابه حتى في عظامه. وكلما كرر كلمة خشع لك فإنه يزيد خشوعه ويزداد، ويختلط التسبيح بكل جزء من أجزاء جسمه، فتحصل هذه العبودية التامة للجسد فلا يحس أنه يقول هذا القول بلسانه فقط، وإنما كل جسده يسبح ويلهج بالتسبيح. عندما يكرر العبد الرباني هذه الأذكار ويطيل ركوعه تكون في ذلك أتم تربية، يحصل له تطهير نفسه وسمعه وبصره ومخه وعظمه ودمه ولحمه وعصبه، كل ذلك يتزكى ويتطهر لله رب العالمين سبحانه وتعالى. تتم عبودية العبد الرباني في الركوع بأن يتصاغر ويتضاءل لربه سبحانه وتعالى، بحيث يمحو تصاغره لربه من قلبه كل تعظيم فيه لنفسه أو لأحد من خلقه، ويثبت مكانه تعظيمه لله رب العالمين. أمر صعب جدا. ده انت بتعمل إحلال وإبدال، انت بتشيل كل تعظيم لنفسك، كل تعظيم للأنا الداخلي، كل تعظيم لواحد انت خايف منه من الخلق، وبتعمل إحلال بقى، تخلي كل ده رايح في حتة واحدة بس، متجه لحتة واحدة تعظم الله. مش سهل صح؟ مش سهل. فإذا رفع العبد رأسه وقال سمع الله لمن حمده، فكأنما هو إذن جميل يسمعه لنفسه، وشرف جميل وجرف جزيل يذكر به نفسه بأنه قد أذن له بحمد الله والثناء عليه، فيلهج بحمد الله والثناء عليه سبحانه بما هو أهله، فيقول ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. فكأنه عاجز عن حمد الله كما ينبغي، لا يستطيع الوصف ولا المقدار، فيقول وما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، فيجدد الاعتراف بالعبودية ويتحقق بهذا القول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إنه تفويض تام في العطاء والسلب، وأنه لا ينفع صاحب الغنى غناه من الله. كل ذلك من تمام تعظيم الرب وإظهار الذل له سبحانه وتعالى، فيتم الركوع على أكمل وجه كان. سهلة؟ صعب؟ أصعب من الأول. يعني دي أصعب من الركوع وأصعب من إيه؟ من التكبير. أصعب. ده أنت كلك على بعضك ساجد وبتقول له يا رب كلي إليك، ما تشاء فافعل بي. ودي علامة الذل. دايما يا أخوانا علامة المدح من الإنسان مقدم الوجه. تخيل أنت بقى إن العلامة بتاعتك دي، وجهك دي، ناصية الوجه دي فين؟ على الأرض حيث توطأ بالأقدام. صعبة؟ صعبة، بس أنت مش واخد بالك. أنت ربنا أعانك على نفسك فبتعملها الحمد لله بأريحية. إنما في واحد تاني عنده كبر، عنده غرور. أنا أسجد له؟ ليه يعني؟ عمل لي إيه عشان أسجد له؟ هو السؤال مش كده؟ كده دي مغالطة منطقية، صح ولا لأ؟ هو ما عملكش إيه؟ مش عملك إيه؟ ده لسانك الطويل اللي أنت بتقول له أنا أسجد له ده منه هو، مش منك أنت. صح؟ لو أذن الله لك بالشلل لن تستطيع دفع هذا المرض. لو نزل بك الفالوج الشلل لن تستطيع أن تدفع هذا المرض عنك. صح؟ فالسجود يحتاج أن يكون العبد داخليا قد ذل لله، وإن مظهر الخارجي ده بس إيه؟ مجرد مظهر، إنما حقيقة لازم من جوه يكون إيه؟ الموضوع خلص. يهوي العبد إلى كنف السجود ليحتمي بالقرب الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. على قدر الذلة تكون الرفعة، وصلت؟ على قدر الذلة تكون الرفعة، على قدر الانخفاض يكون الارتفاع. وهذه أكرم أحوال العبد الرباني في يومه وليلته، وأحبها إلى قلبه، وهي التي يشتهي أن يلقى الله عليها، وهي أشد الحالات التي يشتهي أن يعيشها بقلبه. سئل سهل ابن سعد التستري: هل يسجد القلب؟ فقال: إي والله سجدة لا يرفع رأسه منها حتى يلقى الله يوم القيامة، فيسجد قلبه قبل أن يسجد جسده. إذن أولى درجات السجود سجود القلب. القلب إذا سجد لله ذلت كل الجوارح لله. طول ما القلب شامخ الله عزيز، لن يعطيك مناك أيها الرباني من القرب منه طالما اطلع على قلبك فوجد زحاما فيه معه. لازم تحقق التوحيد. تحقيق التوحيد دلوقتي ان انا اطرد كل الشواغل بقى، كل الصوارف التي تصرفني عن الله بعمل فيها ايه؟ بطردها، بزحها من طريق عشان اصل الى الله سبحانه وتعالى. فاذا سجد العبد بقلبه وسجد جسده فإن كل عضو من أعضاء الجسد يعطى حظه من العبودية في السجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم لثوبان: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وصلت؟ يا لها من سجدة ما أعظمها، ويا لها من هيئة ما أجملها وأجلها. ثم يسبح ربه قائلا: سبحان ربي الأعلى، فيشهد وهو في انكباب السجود علو ربه تبارك وتعالى، وينزهه سبحانه عن كل نقص، ويصف ما هو أهله سبحانه وتعالى. وكما طولب الرباني بالتركيز في الذكر أثناء الركوع فهو أحرى به في حال السجود. ده إن كنت أنت مركز إيراد في الركوع تركز 24 إيراد في إيه؟ في السجود. لهذا كان من أذكار النبي صلى الله عليه وسلم في السجود قوله: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين سبحانه وتعالى. حين يقول أي العبد سجد وجهي يشعر بوجود وجهه على الأرض، ويستشعر أن الذي خلق هذا الوجه هو الله. هذا الوجه الله جعل فيه الحواس، وهو سبحانه هو الذي أمره بوضع هذا الوجه الشريف على الأرض ذلا وخضوعا للذي فطر وبرأ سبحانه وتعالى. حين يقول العبد سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي، أبوء بنعمتك علي، هذه يداي وما جنيت على نفسي، يشعر بالسجود أكثر، يشعر بالذلة أكثر. فهو حين يقول سوادي وخيالي فهو في حالة السجود وكينونة الانطراح بين يدي الرب خاضعا معترفا مستسلما مقرا. وحين يقول وما جنيت على نفسي متبرئا من حاله مقرا بجنايته. وما أجمل حال العبد وهو يعترف ويذل في حال الخضوع والانطراح على الأرض ويقول لربه الأعلى أنا يا رب في الأسفل فارفعني ولا تضعني، يا رب أنا تحت وأنت الأعلى فارفعني من وحل المعصية ومن طين الذنوب إلى درجات الرفعة عندك في الجنة. السجود سر عظيم من أسرار العبودية لله تعالى. الجلسة بين السجدتين يقول فيها العبد رب اغفر لي رب اغفر لي، أو يقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني. في هذه الجلسة الخفيفة يقول المرء دعوات سريعة متتابعة فيها أسرار دقيقة لالتقاط الأنفاس قبل العودة إلى القرب من السجود مرة أخرى. إن العبد الرباني لا يفتر عن الذكر حتى وهو يستريح شيئا ما ليقوم بأداء التكليف، فإذا فرغت فانصب. ومن عجب أن السجود هو الركن الوحيد الذي يتكرر مرتين في كل ركعة، في كل ركعة سجدتان بينهما جلسة فيها ذكر بسيط رب اغفر لي، استراحة سريعة لالتقاط الأنفاس، ثم العودة سريعا إلى السجود مرة أخرى. فكأن الرباني لم يستطع أن يشبع ويفضي بكل ما في نفسه في السجدة الأولى، فقام لمجرد التقاط النفس ثم يعود مرة أخرى إلى عبودية السجود. إنه السجود أيها الإخوة حيث يكون العبد أقرب ما يكون لربه. إنه السجود الذي قال الله فيه واسجد واقترب. إنه السجود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. إنه السجود غوص للبحث عن مزيد من الذل والعبودية للترقي في مراقي الرقي والسمو، وبقدر انخفاضك ترتفع وبقدر ذلك تعز. إنه السجود الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه حتى يظن من كثرة سجوده أنه قبض صلى الله عليه وسلم. الرباني يا إخوة له حال خاص أثناء السجود، فإطالة السجود واستشعار معنى التسبيح والحياة مع اسم الله الأعلى والشعور بالقرب وحضور القلب في رفع الدرجات لن يكون إلا بكثرة السجود. لذا لابد وأن نرفع جميعا شعار واسجد واقترب، واسجد واقترب، لأن في السجود حياة، حياة للقلب وحياة للروح، بل هو حياة للصلاة نفسها. ولكن لكي يصح السجود فلا بد وأن تصح الأركان السابقة كلها من قيام، تلاوة، ركوع، رفع، تسبيح، ثم يكون السجود كالختم والخاتمة. ثم يكون الدور على التشهد. إذا قضى العبد الرباني أركان الصلاة، القيام بالقنوت، الركوع بالتعظيم، أتم الحمد بالرفع، ثم سجد بذل لله، ثم جلس واستغفر، ثم عاود الجلوس، كل ذلك مرتين في كل ركعتين فإنه بعدها يجلس للتشهد وكأنه في جلسة الختام. إنه يجلس ليشكر الله على أن قربه وأعانه على السجود بين يديه. إنه يجلس ليشكر الله على أن أذن له بالوقوف بين يديه. إنه يجلس ليقدم التحيات والصلوات والطيبات لله وهو جالس جلسة المتأدب الراغب الراهب. إنه حين يجلس بعد أن وقف وبعد أن ركع وبعد أن سجد فإنه يجلس بعد أن ارتفع عن الدنيا وما فيها، بعد أن يرتفع بأربع سجدات درجات درجات، ثم يجلس ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات. إنه يرسل ويبث التحيات وهو العبد العاجز، فلا يستطيع أن يورد تحية خاصة يجمع فيها التحيات كلها والصلوات كلها والطيبات كلها يهديها إلى مالكه سبحانه وتعالى اعترافا بفضله وإذعانا وخضوعا له، يسوقها كلها تحيات وصلوات وطيبات اعترافا بعجزه الآدمي أن يحيي الله وأن يثني عليه بما هو أهله سبحانه وتعالى. بعد التشهد وصيغته التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يقول دعاء ما بعد التشهد، اللهم إني أعوذ بك من انتوا مش حافظين، اللهم إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذه أصح الصيغ في التشهد، وإن كان هناك صيغ أخرى صحيحة. من عظمة التشهد بعد أنها تجمع بين أنواع التوحيد كلها، توحيد الله وتوحيد المتبوع صلى الله عليه وسلم، ويتجلى ذلك بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي علمه ذلك وهداه الله به إليه، فيقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم يسلم على نفسه، فهي فرصة يغتنمها، فرصة حقيقية يهتبلها ليضم نفسه إلى هذا الموكب العظيم، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يضم معه كل عبد صالح في السماء والأرض لتكون التحيات والصلوات والطيبات لله، ثم يسلم ويبرك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يسلم على عباد الله الصالحين، وفي هذا يغمر العبد الرباني بكل بركات أنوار هذه الصلوات، الصلاة على الله والصلاة لله والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والسلام على كل عبد صالح في السماء والأرض. عايز أكثر من كده؟ الرباني إذا جلس للتحيات فإنه قد علم أنه قد أوجب عليه أن يحيي ربه بأنواع التحيات من الأفعال والأقوال المتضمنة للخضوع له والذل والثناء عليه، فبعد أن حياه بالركوع ثم حياه بالثناء عليه ثم يجمع له ذلك كله فيسجد له ثم يثني عليه ثم يسأله وهو بين يديه، فإنه يكون قد أصاب كل خير في تشهده. ثم يأتي الدور للتحلل من الصلاة. يتحلل العبد من الصلاة بالسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وجعل تحليلا لها يخرج به المصلي منها كما يخرج بتحليل الحج منه. وجعل هذا التحليل دعاء الإمام لمن وراءه بالسلامة التي هي أصل الخير وأساسه، فشرع لمن وراءه أن يتحلل بمثل ما تحلل به الإمام في ذلك لكل مصل وإن كان منفردا، فلا أحسن من هذا التحليل للصلاة، وكما أنه لا أحسن من كون التكبير تحريما لها، فتحريمها تكبير الرب تعالى الجامع لإثبات كل كمال حينما يقول الله أكبر، وتنزيهه عن كل نقص وإفراده وتخصيصه بذلك. فالتكبير يتضمن تفاصيل أفعال الله وأقوالها وهيئاتها، فالصلاة من أولها إلى آخرها تفصيل لمضمون الله أكبر. والله تاخد بالك من الكلمة دي، الصلاة من أولها لآخرها تفصيل لمضمون كلمة الله أكبر. وأي تحريم أحسن من التحريم المتضمن للإخلاص والتوحيد اللي هو كلمة الله أكبر. وهذا التحليل المتضمن للإحسان إلى إخوانه المؤمنين، فافتتحت الصلاة بالإخلاص وختمت بالإحسان. افتتحت بالإخلاص لله واختتمت بالإحسان للخلق. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الذكر بعد التسليم. العبد الرباني إذا فرغ من الصلاة لهج بذكر الله كأنه لم يخرج من الصلاة، لم يفطر، لم يقنع، لم يشبع، لم يسأم، كأنما قد حمل هم القبول، فجعل أذكار ما بعد الصلاة وسيلته وحجته ورغبته ورجاؤه أن يتقبله الله سبحانه وتعالى. أذكار ما بعد الصلاة التي صحت عن رسول الله: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. كان ابن الزبير يقولها في دبر كل صلاة حين يسلم، وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يقرأ المعوذات عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة، أي بعد كل صلاة. ثم يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما ثم قال: يا معاذ إني لأحبك. قال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأنا أحبك. قال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ستة: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. سبعة: كان النبي عليه السلام يقول كما في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم، كان يقول: كنا كما في حديث البراء، كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. قال: فسمعته يقول، أي عقب الصلاة: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وأيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله فيقول: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ بآية الكرسي. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. الله. ثم يسبح الله في دبر كل صلاة 33، ويحمد الله 33، ويكبر الله 33، ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام في تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذه بعض أسرار الصلاة. هناك مؤلف يقال له أسرار الصلاة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، أرجو من إخواننا مطالعته، فهو مبحث رائع للتعرف على الخبايا للصلاة. لأن أنا ممكن يا أخواننا، أنا بصلي بس من باب إسقاط الفريضة، بس أنا مش عارف أنا بعمل إيه وليه وعشان إيه. صح، عايزين نتعلم دايما ليه إحنا بنعمل ده، ليه وإزاي. قال الحسن رحمه الله: رحم الله رجلا سأل نفسه قبل أي عمل لما وكيف، فإن كان لله أمضاه، وإن كان لغير الله توقف عنه. يبقى دي دايما في حياتي، أنا بصلي ليه وإزاي، ليه وعشان خاطر إيه. وصلت؟ العبد الرباني لا يكتفي فقط بالصلاة المفروضة، بل يربي نفسه بالنوافل. الرباني محب متأله، ومن دوافعه الغائية أن ينال محبة الله عز وجل، فهي غاية المراد من رب العباد. لذلك يزيد في النوافل لعلمه بقول ربه سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فكلمة ما يزال تفيد الإصرار والاستمرار. ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وكما في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ثابر على 12 ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة، 4 ركعات قبل الظهر، وركعتين بعدها، يبقى كده كام؟ 6، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. دي اللي هي السنن الايه المؤكدة الراتبة التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبها قال جماهير الفقهاء. ماشي. إذن المثابرة والمصابرة والمرابطة والمرابطة على فعل النوافل هذه علامة العبد الرباني. وصلت؟ العبد الرباني إذا فرغ من صلاته وأذكارها تنفل بالسنن الرواتب يرجو بها بيتا في الجنة ويطلب بها جبر نقص الفريضة. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة الصلاة. قال: يقول ربنا لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. وصلت؟ عرفتوا بقى فايدة التطوع؟ عرفتوا فايدة كل شوية لسنة يتدلدل؟ صلوا السنة يا أخو، ما تتكلموش، ما تضيعوش وقتكم في الكلام الجانبي. وصلت؟ احرصوا على النوافل. العبد الرباني يقوم الليل، العبد الرباني يقوم الليل، إذا جن عليه الليل فرح، فهذا أوان القرب من الرب، حين يخلو كل حبيب بحبيبه، يخلو هو بالله، كما قال الله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفيت لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فيقوم من على فراشه ليحرز شرفه الفريد وعزه الأكبر وهو قيام الليل. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي حسنه العلامة الأرناؤوط وهو عند الإمام أحمد في مسنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا من رجلين، رجل ثار عن وطأته ولحافه من بين أهله وحبه إلى صلاته، فيقول ربنا: أي ملائكتي انظروا إلى عبدي ثار من فراشه ووطائه ومن بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي، فيقولون: بلى يا رب. على طول دي تساوي إيه؟ تساوي الجنة، تساوي الرضوان، تساوي مغفرة الله سبحانه وتعالى. الرباني إذا استيقظ وقد بدر إلى قلبه هذا الشأن، فأول ما يجري على لسانه ذكر محبوبه والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، يا واستعطافه والتملق بين يديه والاستعانة به ألا يخلي بينه وبين نفسه وألا يكله إليها، لأنه إن وكل إلى نفسه فإنما وكل إلى ضعف وعجز وذنب وخطيئة. لهذا صح عن رسول الله أنه كان إذا استيقظ من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. سبحانه وتعالى ذكر سبحانه عباده في هذه النعمة وعدها عليهم من جملة نعمه، فقال سبحانه: قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. إذا تصور العبد ذلك فقال: الحمد لله، كان حمده أبلغ وأكمل من حمد الغافل عن ذلك. إذا استيقظ هذا العبد فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم دعا وتضرع استجاب الله دعاءه. لما تتقلب كده على فراشك يحصل لك أرق وتقوم قايل الدعاء ده وتدعو الله، الله تبارك وتعالى يستجيب دعائك. ليه؟ ده الناس نايمة نعسانة أخوك بيشخر وأبوك مفرفر ووالدتك نايمة، واحد صاحبك دلوقتي اللي قاعد يكلم البنت بتاعته، وانت نمت وصحيت فتقلبت فذكرت الله خاليا. شفت وقت الغفلة ده؟ انت أجرك أعظم من كل الناس. استغل غفلات الناس وأوقات غفلتهم دي، بالنسبة لك انت تسوي السبقة على طول، تطلع انت تجيب امتياز على طول، واخد بالك؟ تعرف زي يقول لك ايه في الكوره، يقول لك جاب جون في الايه، في المقص، اللي هو في امتى؟ في اخر الوقت. خلاص خلاص الدنيا هتروح خالص، وفجاه يقوم ابو تريكه جايب جون. العبد الرباني ينجذب قلبه وروحه إلى آيات المحبة والوداد، الآيات التي فيها الأسماء والصفات، الآيات التي تعرف العبد بآلاء الله ونعم الله وإنعام الله على العبد وإحسانه إليه. يطيب للعبد الرباني أن يذكر الله في قيام الليل بآيات الرجاء والرحمة وسعة البر والمغفرة، فتكون له بمنزلة الحادي الذي يطيب له السير ويهونه عليه. تقلقه آيات الخوف والعدل والانتقام وحلول الغضب بالمعرضين المائلين عن منهج الله. العبد الرباني يعظم الله ويعظم كلام الله ويزداد تعظيمه لذلك بالليل والناس نيام في غفلاتهم، فهو يعيش مع الله في الليل، يشتاق لليل والخلوة، تهفو نفسه أن ينال بغيته في ليلة حين ينادي الملك جل جلاله فيقول هل من مستغفر فأغفر له، يستشعرها العبد الرباني فيقول ربي وإلهي وسيدي ومولاي أنا من تنادي، أنا من أريد أن تغفر لي، أنا المذنب الذي جئتك راغبا راهبا مستغفرا تائبا فاغفر لي. فيدرك ربا رحيما يقول له ألا إني تبت عليك، فينال عطية الله ثم تاب عليهم ليتوبوا، ثم يطيل سجوده راغبا ملحا دون ملل، ينتظر هل من سائل فأعطيه، فيرفع أكف الضراعة ويقول أنا الفقير السائل المسكين المحتاج سائل يا رب فأعطني، فيسأل الله ولا يسأل بوجه الله إلا الجنة، فيفرغ كل مطالبه وكل مراده من ربه في سجدة يقترب فيها القلب لينال مشتهاه من رضا الله. هكذا العبد الرباني يتربى بقيام الليل على إدمان القرب واستعمال الليل فيما خلق له. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، قم الليل إلا قليلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يعلم العبد الرباني وظيفة الليل عنده، وأنها ليست للغفلات والرقدات والشهوات، وإنما للوصول إلى رب البريات سبحانه وتعالى. يعيش ليله بقلبه لقرب الرب، للقرب من الرب سبحانه وتعالى. قيل للحسن ما بال أهل الليل أحسن الناس وجوها، ما بال أهل الليل أحسن الناس وجوها، قال خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره، خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. عشنا في هذه الليلة مع التربية بالصلاة، مع أسرار الصلاة، مع التربية بالصلاة المفروضة والتربية بالنوافل، حتى نحب الصلاة أكثر، حتى نتعرف على مراد الله من تشريعه لهذه الفريضة، ولماذا جعلت أهم الفرائض بعد التوحيد. وصلت؟ عايزين نصلي صح؟ عايزين نصلي زي ما النبي صلى، عايزين نحب الصلاة. في رسالة لطيفة الشباب بتاع الجامعة ممكن يقراها، اسمها أول مرة أصلي، اسمها كده أول مرة أصلي، للدكتور خالد أبو شادي، اقراها. طبعا كتاب أسرار الصلاة ابن القيم هو العمد. طب ما عرفتش أقرأ كتاب أسرار الصلاة ابن القيم، كبير عليا وأنا لسه كيجي وان تدين. اقرأ رسالة أول مرة أصلي عشان تعرف أنت بتصلي ليه، عشان تعرف أنت بتحافظ ليه على الصلاة وغيرك ما بيصليش. وصلت؟ عايزين وإحنا داخلين على شهر الصلاة، على شهر قيام الليل، على شهر رمضان، عايزين ننشر بين أصدقائنا عن طريق الجروبات فيس، ننشر قيمة الصلاة، أهمية الصلاة، المعاني الجميلة اللي أنت سمعتها فلامست قلبك النهاردة، حاول تنشرها، حاول تقول اللي أنت لمسته بقلبك، مش اللي سمعته بودانك، اللي أنت حسيته بقلبك وأنت بتسمع الدرس النهاردة، انشره في الناس. يبقى أنت عندك واجب علمي وواجب عملي، واجب علمي عشان تتعلم أسرار الصلاة، واجب عملي أن تنشر فضيلة الصلاة، تبدأ بقى تصحي الأموات، صحوا الميتين اللي هنا، الناس اللي ما بتصليش، سمعوهم محاضرات عن الصلاة، محاضرة نور حياتك بالصلاة بتاعت الدكتور حازم شومان لطيفة، الخشوع في الصلاة لطيفة، كيف تخشع في الصلاة سلسلة الشيخ مشاري خراز لطيف، 40 سبب لحب الصلاة لعلي قاسم، 55 فائدة لصلاة الجماعة ليا. الحاجات دي احنا عايزين ننشرها، واللي بيعرف يعمل مونتاج ويقطع يا عم محمد يقطع، يعمل المحاضرات الطويلة دي ايه مقاطع صغيرة 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 ويبدأ ينشر، لعل واحدا يصلي بسببك، تبقى انت نايم في بيتك بتشخر وهو ما شاء الله بيصلي، يبقى في ميزان ايه حسناتك. وصلت؟ يعني ربنا يعلمنا. الدرس ده كان جميل وأنا سعيد بيه جدا وأثر في قلبي، واستشعرت أنا وأنا صادق والله إن أنا ما كنتش بصلي، أنا بكلمكم بجد يعني، وأنا بقرأ معاكم الدرس ده حسيت إن إحنا كنا بنعمل حاجة اسمها تمثيلية الصلاة، بنبكش بس مش بنصلي. فعايزين نصلي بقى، عايزين نصلي بجد، اللي هو بنفس المعاني الجميلة التي فهمناها في هذه الليلة الكريمة. ربنا يحبب إلينا الصلاة ويشرح صدورنا ويهدينا لحب الصلاة، ويهدينا لحب الجماعة وحب الجمعة وحب الجماعات وحب الخلوة به سبحانه وتعالى، فإنه لا يوفق لهذا إلا هو سبحانه وتعالى. نسأل الله يرزقنا الإخلاص في هذا الطلب، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه نافعا لعباده، إنه جواد كريم سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.